قال الإمام الفقيه ابن مسلخ المقدسي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: فصل في إباحة المعاريض ومحلها.
الله.
قال: وقد تقدم بعض هذا من الكلام في الكلام في المعاريض.
أسألكم عن المعاريض حتى يكمل أخوكم، هذا كتاب أخلاق فلا بد أن تعيه، إنه حياتك مقرونة مع الأخلاق. في يوم تدخل خارج بيتك ترجع إلى تدخل بيتك نفسه، مع زوجتك، مع الناس في الحلقة، كيف أخلاقك مع المعلم، كيف تتكلم معه، كيف تتكلم مع زوجتك، كيف تتكلم مع الأمير، وحاط في الأخلاق لا بد لك منها، وهذا كتاب شامل. فمن ذلك الخلق السيء، الكذب، وتحتاج إليه، إلى الكذب لإحراج، فينجيك منه المعارض. إن في المعارض لمندوحة على الكذب، يعني إنسان فعلا من تعبك ما ودك تخرج له وتقابله، طوال النهار تعب وجاي يزورك ويمكن يزورك في وقت ثاني تتفق معه، فلو زارك لا قصرت في خدمته والإكرام، فلا بد من تعريف حينئذ لا يحرجه ولا يحرجك. مثال: ما كان السلف يفعلونه إذا جاء إنسان سأل قالوا له أو قال لولده قل له اسأل عنه في المسجد، فالمسكين يحس بيش أنه أهله ما يعرفون فيذهب إلى المسجد، ولكن هذا فيه تخليص لنفسه من الحرج، فما في مانع من المعارف مندوحة كذب، وهو أن يقتل معنى صح صدق فيه ويظهر خلافه ولا يكثر منه لمكروه، إنما هو شرع للحاجة. أما يكون الإنسان في معارف فربما ظن الناس إذا أكثر من ذلك وقوعه في الكذب وما وقع فيه، إنما يكتشفون يوم من الأيام أن التعريف هذا غير صحيح لأنه يكثر منه. إذا كان الحديث هو صدق إذا أكثر منه يكون كذب، قد يكون كذب لوهم، فكيف المعاريض التي هي فيها إظهار بخلاف ما يبطل؟ نعم.
قال:
مش مفاجأة؟ هو يعتمد على الطارية.
لا.
الحركة واحد حرك أو شيء يمكن فصله من جنبه.
شقاء شقاء.
لا ولا إذا بيشوف.
إذا وصل وصل.
نفس المقرفون مشكلة بالمقرفون.
قال رحمه الله: وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي عند الحاجة: وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة.
صحيح.
والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم، وقيل يحرم وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس، فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها. وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه. قال: هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه.
اسمع الآن يا أخي، المعاريض لا تجوز في الحقوق، فإذا بعت إنسان فلا يجوز تعمل معاريض لغش، لأنه حق أن يشتري منك البضاعة جيدة وتفهم البضاعة السيئة. طيب، فلا يجوز لك مثلا طماطم متغير، لا يجوز لبائع خضرة طماطم متغير أكثر من تحت، وقد أظهر الطماطم الطيب، قال ليكون هذا من تحت سيء ومن فوق جيد، قال خذ عبده والله هذا جيد، وأشار لإبهامه، هذا جيد اشتغل جيد لا بأي مرض، فأشار إليه وقال والله هذا جيد، يعني إبهامه اشتغل جيد يعني صار ما به عطر، هذا لا يجوز لأنه حقوق. كذلك لا يجوز أن يحلف على المعاريض في الحقوق، وفي غير الحقوق جائز في الحاجة، فلا يجوز أن نقول والله إن هذا لجيد على أصبعه، لأنه حق أن يشتري منه بضاعة جيدة، أو في المحكمة يحلف يقول والله هذا حقي ويشير إلى ثوبه وماسك، يعني يسوي نفسه إنه من فعلت الكلام، يعني هذا ما ينفعل عندما ينفعل بالكلام يمسك ثوبه، والله يا قاضي هذا حق. المهم عرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يمينك على ما صدق فيه صاحبك، فليس أن تعرض في الأيماء في الحقوق، إنما المعارض تدفع عن نفسك شيء. نعم.
قال هذا عندي أحنث، إنما المعارض في الرجل يدفع عن نفسه، أما في الشراء والبيع لا يكون معارض. قال قلت أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك، قال هو عندي يحنث. وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعارض مندوحة عن الكذب، وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد. فهذا النص قول خامس، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول، وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله، وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، وذكره القاضي عياض إجماعا. واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد هو والمروذي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذي ولم ير المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ها هنا ها هنا، يريد ليس المروذي في كفه، فلم ينكره أبو عبد الله. وقال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث، فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها. قال متى تريد تخرج؟ قال الساعة أخرج، فحدثه بها وخرج. فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج؟ قال قلت أخرج من بغداد، إنما قلت لك أخرج من زقاقك. قال في المغني وقد
هذه حين الاستماع العلم، ولذلك الإمام أحمد ما اشتد عليه غضب، قال بيحتال بيستمع لشيخه يتعلم منه، فأحيانا تلجئه الحيلة يكون الأستاذ ينشط عندما يعرف التلميذ شهادة، يقول حتى يبلغ العلم مستفيد منه، إذا مت يعني يتعلم الطالب قبل لا يخرج، وإذا جاني بعد سنة بعد ستة أشهر وقد سافر قد لا أسمع العلم حتى أستفيد من تعليمه، في قبري يأتيني العلم يعني حسنات فأحدثه. ففعل مهنا مع الإمام أحمد الآن، قال أبا أخرج حدثني يا إمام، يعني عندي سفر إلى بغداد أو عندي سفر إلى كذا، وبعد ما قال عندي سفر قال متى تخرج، فانفصلت الجملة الأولى عن الثانية، الأولى عندي سفر إلى بغداد، الثانية متى تخرج، فأنشأت جملة أخرى أخرج الساعة، يعني من زقاق بيتك يا إمام. فالإمام عطف عليه وحدث، ثم اليوم الثاني قال ما قلت لك يا إمام صراحة أنا ودي أخرج من هذا، أنا ودي، فالإمام ما قال شيء، خاصة أنه إنهمان لا يشبعان من طالب العلم، مهما يعني أعطيته يريد زيادة. نعم.
قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله، انتهى كلامه. وهذان النصان لا يمين فيهما. واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار، وليس في شيء منها يمين، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، ولمن استحمله قال إن حاملوك على ولد الناقة، وقوله لرجل حر من يشتري العبد وغير ذلك. قال وهذا كله من التأويل والمعارض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا، وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه. انتهى كلامه. يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا، وقد ثبت جوازه من غير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها، وغاية ما فيه إهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين. والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق فيه حق لغيره، ولا يقال لا يلزم من جواز الإهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين. وأيضا
يجوز التعريض باليمين؟
نعم،
لأنه يحلف على الصدق الذي في باطنه، يحلف على الصدق الذي في باطنه. وفي حديث تراه مرسل، وهو كنا نقوله للمثال لتصوير المسألة، لكن لم نتدبر إسناده، وهو أن يقول من أين أنت على نبينا محمد؟ قال من ماء، قال من ماء قرية ماء، لكن هذا قيل مرسل، ولكن أريد المثال منه. لو قيل لك إنسان أي قرية أنت؟ من أي قبيلة؟ قلت أثر من الماء، وتعني من ماء مهين، فحينئذ لا بس تقول والله إني من ماء، إنك حلفت على الصدق الذي باطنك، هذا يجوز، لكن للحاجة لا تجعل هذا دائم عندك وفي غير حاجة. قلنا في الحقوق ما يجوز. نعم.
وأيضا القول بأن الإهام عليه للمنع دعوة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل، ولا دليل. لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين. يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها، فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها، هذا لا شك فيه، ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين، فمدعي خلافه عليه الدليل. وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي، وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد.
مندوحة الكذب هذا كلام من إبراهيم النخعي، ثابت عنه، تابع، مو كلام النبي ولا كلام الصحابة، إبراهيم النخعي. نعم.
قال المحقق وأخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمران بن حسين وإثنان،
وأيضا عندنا في الأدب المفرد وجدوه مرفوع موقوف على عمران بن حسين وإسناده صحيح.
ورواه البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.
إذن ثلاث عندنا الآن، إبراهيم النخعي أثبت من هذا ابن مفلح، وسندين، واحد في البيهقي عن عمر، واحد في البخاري معلق عن
في الأدب المفرد
عن عمران بن حسين، ثلاث. نعم.
قال وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة، ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام.
ابن أبي الدنيا يعني عجب مصنفاته سبحان الله، يعني يأتي في الأمور اللي يخطر لك على بال ويصنف فيها، الذين أحيوا بعد الموت صنف المعاريض سبحان الله، ما الآن أول مرة يعني يطرع ذهني أنه مصنف المعاريض، لكن هو مظلة المعضلات الحديث الضعاف والانقطاع، ليس مظلة الصحاح كتب ابن بالدنيا
باب العيال
والعيال وغير، فلكن هي مظلة ما فيه يعني ما يعتمد عليها مثل الكتب الستة. نعم.
قال ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه أيضا عن أبي زيد النميري قال حدثنا الربيع بن محبور قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره. وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين. طيب. قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعده إلى كتاب والله أعلم.
طيب اقرأ لنا نظر العارض اقرأ لنا